أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي ميزان الأعمال. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. تم بحمد الله الحديث عن بحث الإمامة الإلهية، واتضحت لنا مجموعة من الأمور المهمة فيما تقدم. ننتقل معكم الآن إلى البحث الأخير من أبحاث التجريد، والذي يخصه المصنف عليه الرحمة الماتن والشارح في بحث المعاد والاعتقاد باليوم الآخر. وقبل الدخول إلى متن الكتاب، نجعل هذه المحاضرة وهذا الدرس في مجموعة من المسائل التمهيدية بين بعض الأبحاث التصورية والمبادئ التصورية، وبين الأبحاث بعض الأبحاث التصديقية حسب السياق وحسب ما يمكن الإشارة إليه. أنا أشير إلى بحث أنا كتبته منذ تقريبا قرابة 15 سنة تقريبا. كتبت بحثا في المعاد، رسالة في المعاد، وهي تعتبر رسالة بكالوريوس في للجامعة الإسلامية العالمية في لندن كرسالة تخرج. فأحببت أن أشير من بعضها، من بعض هذه الرسالة، يعني مراعاة للوقت ويعني حفظا للجهد واختصارا للوقت، نلملم بعض الأبحاث التي أتت في هذه الرسالة لكي تكون إطلالة ومقدمة وتوطئة لي إن شاء الله بحثنا في متن الكتاب. نشير إلى إشارات عدة في بحث المعاد كبحث، أو هذه كجلسة على مستوى المقدمات والمبادئ. الإشارة الأولى في المبدأ التصوري للمعاد لغة واصطلاحا. عندما نأتي إلى اللغة وننتخب مثلا لسان العرب للعلامة ابن منظور في المجلد التاسع صفحة 460، قال العلامة ابن منظور: المعاد مصدر عاد يعود، يقال عاد يعود عودا ومعادا. يقول: وفي حديث علي عليه السلام: والحكم الله والمعود إليه يوم القيامة، أي المعاد. قال ابن الأثير: هكذا جاء المعود، قلنا والحكم لله والمعود إليه يوم القيامة، أي المعاد. قال ابن الأثير: هكذا جاء المعود على الأصل، وهو مفعل من عاد يعود، ومن حق أمثاله أن تقلب واوه ألفا كالمقام والمراح، ولكنه استعمال على الأصل، تقول عاد الشيء يعود عودا ومعادا، أي رجع. إذن المعاد في اللغة العربية يعني الرجوع والعود وما شاكل ذلك، هكذا كما أشاروا إليه. من هنا كذلك ابن منظور في نفس المصدر يقول: المعاد والمصير والمرجع، والآخرة معاد الخلق. هذا على مستوى المبدأ اللغوي أو المعاد لغة. المعاد بالاصطلاح مسألة واضحة، يراد بالمعاد اصطلاحا هو البعث يوم القيامة، وذلك استنادا لقوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، سورة الروم الآية 27. كلمة لابن منظور يقول عود في صفات الله تعالى المبدئ المعيد. قال الأزهري بدأ الله الخلق إحياء ثم يميتهم ثم يعيدهم، بدأ الله الخلق أحياء أحياء ثم يميتهم ثم يعيدهم أحياء كما كانوا. قال الله عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وقال إنه هو يبدئ ويعيد، فهو سبحانه وتعالى الذي يعيد الخلق بعد الحياة إلى الممات في الدنيا وبعد الممات إلى الحياة يوم القيامة. هذا هم مصدر الساغ في لسان العرب ابن منظور، يعني هم يستفاد المعنى الاصطلاحي كذلك في بعض الكتب اللغوية. أحد علمائنا المعاصرين هو المحقق السيد محسن الخرازي حفظه الله في كتاب بداية المعارف الإلهية، وهذا الكتاب كما أشرنا إليكم يعني الكتب الدرسية ودرسته يعني دورة كاملة موجودة لكل الجزئين، ومن الكتب المهمة يعني والنافعة في بحث البحث العقائدي لهذه المراحل. في بداية المعارف الإلهية قال ما هذا نصه في أن المعاد بفتح الميم في الاصطلاح هو زمان عود الروح إلى بدنه. المعاد هو زمان عود الروح إلى بدنه الذي تعلق به في الحياة الدنيا، فالمراد به هو يوم القيامة أو هو مكان عود الروح إلى بدنه المذكور، فالمراد به حينئذ هو الآخرة. لاحظوا، إذن هو زمان عود الروح إلى بدنه الذي تعلق به في الحياة الدنيا، فالمراد به هو يوم القيامة أو هو مكان عود الروح إلى بدنه المذكور، فالمراد به حينئذ هو الآخرة. واضح. هذا يعني ما يذكر على مستوى هذا في بداية المعارف الإلهية في شرح العقائد الإمامية لمحاضرات السيد محسن الخرازي حفظه الله في الجزء الثاني صفحة 241. جاء طبعا في مصادرنا في رواياتنا هذا المعنى موجود كما جاء عن أمير المؤمنين في نهج البلاغة في الخطبة رقم 83 يقول وأطاب سريرة وعمر معادان في قوله فاتقوا الله تقية من سمع فخشع، إلى أن قال وأطاب سريرة في وصف مثلا المتدين مثلا المؤمن، وأطاب سريرة وعمر معادا واستظهر زادا ليوم رحيله. لاحظ شاهدي هنا وعمر معادا، مثلا جاء في بعض الأدعية كما نقلها مثلا صاحب مفاتيح الجنة في أعمال يوم الغدير يعني حسب بعض الطبعات صفحة 348 يقول اللهم صل على محمد وآل محمد أهل الذكر الذين أمرت بمسألتهم وذوي القرب الذين أمرت بمودتهم وفرضت حقهم وجعلت الجنة معاد من اقتص آثارهم. هذه تقريبا، هناك طبعا بحث يبقى الكلام عندنا هل لفظ معاد هو اصطلاح ورد في النصوص بمعنى معاد بمعنى بالمعنى الخاص هذا، أو هو في تعبيرات المتشرعة يعني نعم، ولا مثلا بعد على كل حال مرد الآن نخوض هذا البحث ما يهمنا الآن فعلا. أي هذا مسألة مهمة لابد أن نلتفت إليها. إذن إلى هنا تحصلنا في الإشارة الأولى ماذا؟ معنى المعاد لغة والصلاحا كمبدأ تصوري. عندنا طبعا بحث آخر وهي مسألة الالتفات إلى مسألة ماذا؟ المسألة الإشارة الثانية إلى مسألة ضرورة الاعتقاد بوجود الروح، لأنه لا يمكن تصوير المعاد تصويرا صحيحا إلا بالاعتقاد بأن روح الإنسان ماذا؟ موجودة، مخلدة، باقية، لا تفنى. نعم هذا البدن يفنى، وإنما الروح تنتقل من نشأة إلى نشأة، وذاك يعد الموت وكمال من الكمالات الوجودية. الموت كمال من الكمالات الوجودية، لأنه انتقال من نشأة ضعيفة إلى نشأة ماذا؟ قوية. وأنا كتبت بحث في هذه النقطة وإشارة إلى هذا المعنى، حتى عبرت بعض الروايات مثلا الموت جيد الحياة مثلا، وبتعبير مولى الحسين سلام الله عليه خط الموت على ولد آدم خط القلادة على جيد الفتاة، أو في رواية أخرى الموت تحفة المؤمن الموت. فعلى كل حال إشارة إلى هذا المعنى. هنا كلمة لطيفة للملا صدر عليه الرحمة صاحب الحكمة المتعالية يقول: ثم إذا كملت هذه النشأة وعمرت هذه المرحلة، أو ثم إذا أكملت هذه النشأة وعمرت هذه المرحلة، عبرت منها وأخذت في تحصيل نشأة ثانية، ودخلت في منزل آخر أقرب إلى مبدئها وغايتها، وهكذا يتدرج في تكميل ذاته تكميل ذاتها وتعمير باطنها وتقوية وجودها بإمداد الله وعنايته. وكلما ازدادت في قوة جوهرها المعنوي واشتدت، نقصت في صورتها الظاهرية وضعف وجودها الحسي. فإذا انتهت بسيرها الذاتي وحركتها الجوهرية إلى عتبة، بعد تعرف هذه المصطلحات حركة الجوهرية ودرستم في بداية الحكمة هذه المباحث، فإذا انتهت بسيرها الذاتي وحركتها الجوهرية إلى عتبة باب من أبواب السفر إلى الآخرة، وبداية السفر فيها إلى غاية أخرى هي النشأة الثالثة. وقد مر أيضا إن النفس الإنسانية في مبدأ تكونها كالجنين في بطن أمه، والموت سواء كان طبيعيا أو إراديا عبارة عن الخروج عن بطن الدنيا إلى سعة الآخرة. فاتضح وانكشف بما ذكرنا سابقا ولاحقا أن الموت أمر طبيعي للنفس. لاحظ، الموت أمر طبيعي للنفس، وكل أمر طبيعي لشيء يكون خيرا وتماما له، وكل ما هو خير وتمام لشيء فهو حق له. فثبت أن الموت حق للناس. واضح هذا في الحكمة المتعالية في أسفار العقلية الأربعة المجلد التاسع اللي في بحث المعاد صفحة 248 من الأبحاث المهمة. واضح، عبارة لطيفة في بيان هذه الحقيقة، أن الموت هو كمال من الكمالات الوجودية. وعلى هذا الأساس كما أشرنا لابد أن نلتفت إلى أن هناك بحث مهم جدا مرد الآن أخوضه، هو إن شاء الله واضح عليكم في دورات سابقة عقائدية وفلسفية، مسألة ماذا؟ مسألة تجرد الروح. ذكرت أدلة كثيرة جدا على أدلة يعني عقلية ونقلية على تجرد ماذا؟ الروح، تجرد الروح، وأن الروح ماذا؟ والنفس مجردة، وأن النفس هي غير البدن. أدلة كثيرة جدا ذكرت في محلها، ما همه الآن بحثنا وتتضح في محلها. يعني ممكن فقط أذكر هذا الدليل من باب الفائدة. مثلا ننقل هذا الدليل سريعا فقط من باب الفائدة، ينقله يذكره من الشيخ بن سينا، يقول يعني يذكر دليلا على تجرد النفس، يقول: لو فرضنا أن إنسانا مستلق على أرض في حديقة غناء هواؤها طلق، وأنه على حال لا يحس بالجوع أو العطش أو أي ألم بدني آخر، بل في حال لا ينجذب معها إلى أي مؤثر خارجي، فلو ركز انتباهه والحال هذا إلى ذاته أي الأنا المدرك، فإنه سوف يجد نفسه مع أنه قد غفل عن جميع أعضاء بدنه، وهذا يعني أنه يجد شيئا وراء البدن، وأن المغفول عنه وهو البدن غير اللا مغفول عنه وهو الناس. والخلاصة أن النفس غير البدن المادي. هذه دليل يذكره ملا صدرة، يذكر معذرة ابن سينا على تجرد ماذا؟ النفس. دليل آخر مثلا، ذكرت مجموعة الأدلة فقط كما قلت من باب أنه مسألة صورة المعاد كما أشرنا لا يتضح إلا بعد توضيح والاعتقاد بأن النفس ماذا؟ مجردة. هذا ظاهرا في إلهيات الشفاء. أنا يعني للأسف اللي طبع للكتاب جديدا ما ذكر المصدر. إيه إن شاء الله لو صار رجع للنسخة القديمة يمكن فيها المصدر، لأن هذا طبع جديد، يعني قصدي طبع كمبيوتر جديد. أنا موجود عندي مطبوع طبعة هم كمبيوترية ولكن قديمة، هذا الجديد ما ذكر، يعني بعض المصادر غفل عنها. نعم. إيه. وعنده طبعا في الإشارات في الجزء الثالث إذا ما مشتبه ربما في النمط السابع السادس والسابع يذكر ما شاء الله أبحاث في ما يرتبط بتجرد النفس وأدلة بتجرد النفس ابن سينا في الجزء الثالث من الإشارات تقريبا إذا ما مشتبه الآن بحث قديم متابعنا ربما يعني من السابع تقريبا النمط السابع وروعا ما الثامن يذكر فيه عن تجرد النفس فراجعوا هناك. بحث آخر أو دليل آخر معذرة باب الفائدة دليل أنا لأذكر أن أنه الدليل الثالث. هذا الدليل يمر عبر مقدمات ثلاث سريعا. المقدمة الأولى من المعلومة الذي لا ريب فيه أن من خواص الماديات هو التغير التدريجي والتحول من طور إلى طور. هذا البدن يتبدل يتغير من حال إلى حال، ولذا حتى في الطب الحديث والطب القديم ربما أشاروا إلى هذه النقطة بأنه بدن الإنسان في فترة حياته قد الحياة الطبيعية العمر الطبيعي قد بدل بدنه كم من 7 إلى 10 مرات تقريبا خلايا وما إلى ذلك. هذه المقدمة الأولى واضحة، والإنسان يجري في عالم الطبيعة التحول والتغير. المقدمة الثانية أن الأفعال التي تصدر من الإنسان تنسب إلى وجود له حقيقة وواقعية يشار إليها بكلمة أنا. قل أنا فعلت هذا، أنا فعلت هذا، تقول أنا فعلت قبل 20 سنة، أنا كتبت هذا الكتاب قبل 40 سنة. المقدمة الثالثة أن هذا الموجود الحقيقي والواقعي الذي قلنا أنه يعد مصدرا لأفعال الإنسان، هذا الموجود يمتاز بالثبات وعدم التغير. هذه مقدمات ثلاث واضحة. على ضوء هذه المقدمات نقول إن الإنسان له جنبة مادية، وهذا الأمر لا يختلف فيه المادي والإلهي، متفقون على أن الإنسان له جنبة ماذا؟ مادية، وأن هذه الجنبة تتغير وتتبدل، وهذا أمر من خواص ولوازم المادة. فزيد مثلا ينتقل من طور إلى آخر، من الصبا إلى الشباب والكهولة وأخيرا الشيخوخة والهرم، فهذا التحول والتغيير أمر لا إشكال في تحققه. وقد أثبت الطب، وهذا أمر أصبح مسلمات الطب، أن خلايا الإنسان دائما في حال التغير والتجدد، فلا يمضي على جسم هذا الإنسان زمن إلا وقد احتلت الخلايا الجديدة مكان القديمة. هكذا ودواليك أو هكذا دوالك. وقد قرر الأطباء أن حصول التبدل الشامل البدن يحدث مرة كل 10 سنوات. هذا أمر. والأمر الآخر وهو من الواضحات أيضا ومتفق عليه عند المادي والإلهي هو أننا كلنا أو كل منا نحن البشر ننسب أعضاءنا وأفعالنا، فنقول هذه أرجلنا وهذه أيدينا وهذا ما كتبته بيدي أو ما رسمه فلان وغير ذلك من الأفعال سواء بدنية أم فكرية، وأن هذه الأفعال تنسب إلى أصحابها رغم ما يحدث من تغير وتبدل في التركيب الجسمي للإنسان. فنقول مثلا هذا ما كتبه زيد في أيام طفولته، وهذا ما رسمه أيام شبابه، وهذا ما بناه من بناء أيام كهولته، وهكذا. فمع ما يحدث من التغيير يبقى هناك شيء واحد باقيا لا يقبل التغيير والتبدل، وهو غير هذا البدن، وهو النفس الباقية، رغبا لثباته في مهب التغير والتحول. وبذلك يثبت المطلوب بأن الذي يتبدل وتغير غير الذي هو ماذا؟ ثابت ولا يتغير. فهناك شيئان، هنا جنبة مادية للإنسان، هناك جنبة ماذا؟ غير مادية، وهي التي نسميها النفس المجردة. فالخلاصة أن هناك شيئا وراء البدن وهو الناس، وهذا حاصل. وخلاصة الأدلة التي أردت عرضها كذا هي إثبات وجود الروح وتجرده عن المادة وآثارها، وطبعا هناك أدلة أخرى في محلها. قدرت أوصل الفكرة إلى هنا؟ ذكرنا تقريبا دليلين عقليا لإثبات تجرد الناس، كما قلت في الإشارة الثالثة، الإشارة الثانية، قلنا ماذا؟ أنه لا يمكن تصوير المعاد تصويرا صحيحا بهذا المعنى إلا بعد الاعتقاد بتجرد النفس الناطقة. هذا من خلال أدلة العقلية. عندنا أدلة نقلية تشير إلى تجرد النفس، وهي تعدد الشواهد تعددت الشواهد والآيات القرآنية الكريمة في ذلك. منها مثلا قوله تعالى: ونفخ فيه من روحه، سورة السجل آية 9، حيث جاءت هذه الآية في كيفية خلق الإنسان، فهي واضحة الدلالة على أن هناك روحا غير هذا البدن. مثلا آية أخرى في قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه سورة المؤمنون الآية 14، يعني 12 و13 و14. لطيفة الآية الشريفة. قال: ثم أنشأناه خلقا آخر. إذن هذا الجنب هذا غير هذه الجنب. ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. أحد المحققين المعاصرين هو الشيخ السبحاني حفظه الله في الإلهيات المجلد الرابع صفحة 202، له كلمة لطيفة يقول: وأما دلالة الآية على أن الروح أمر عادي فيظهر بالإيمان فيه، وبيانه أن الآية تبين تكامل خلقة الإنسان من مرحلة إلى مرحلة والمراحل الموجودة بين السلالة، وقوله فكسونا عظام لحمة، كلها تكامل من صنف واحد، فمادة الإنسان لن تبرح تتكامل من السلالة إلى العظام المكسوة إلى باللحم إلى غير ذلك. وبعد ذلك نرى تغييرا في أسلوب بيان الآية، حيث يقول: ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. فهو سبحانه وتعالى يعطف هذه المرحلة على المراحل السابقة بلفظ ثم، بخلاف المراحل السابقة فعطفها بالفاء، فخلقنا واضح، فخلقنا الموت فكسونا العظام، وهذا يدل ماذا؟ على تغاير هائل بين هذه المرحلة والمراحل السابقة. ثانيا، نستعمل في بيان خلقة هذه المرحلة لفظ الإنشاء بمعنى الإبداع، وإنشاء الشيء شيء بلا مثال قبله، وهو أيضا يدل على مغايرة هذه المرحلة لما سبقها. هناك يقول خلقنا 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 خلقنا، ثم ماذا يقول؟ ثم أنشأناه خلقا آخر. فإذن ومنه يقولون عالم الناس من عالم المجردة، من عالم ماذا؟ من عالم الآمن، عالم الإبداع. قل الروح من أمر ربي وليس من عالم المادة. ثالثا، أنه سبحانه بعدما يقرر خلقة هذه المراحل يثني على نفسه مما يعرب عن اختلاف هذه المرحلة مع تقدمها وامتيازها ماذا؟ عنها امتيازا جوهريا، بأن هذه المرحلة تمتاز عن تلك المرحلة. يقول: وهذه الوجوه تكفي في دلالة الآية على أن المنشأ في هذه المرحلة شيء لا يشبه المنشآت السابقة ويختلف عنها جوهرا، وحيث أن المنشآت السابقة من سنق تكامل المادة، فيكون المنشأ في هذه المرحلة منشأ غير مادي، وهو تعلق النفس المجردة بالبدن في تلك المرحلة. طبعا دي الآية كما قلت في قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. آية الزمر أو سورة الزمر الآية 42. على كل حال، هذه تشير هذه الآية إلى هناك أن شيئا أخذه الله تعالى، هذا الشيء هو حقيقة الإنسان وهويته، وهو أمر غير مادي. وألف أن جسد الإنسان هذا سواء كان نائما أو ميتا هو بأيدينا، فالذي يتوفاه الله والتوفي ماذا؟ هو أخذ الشيء بتمامه، فهو إذن حقيقة الإنسان تكمن في هذه النفس المجردة. هناك بعد آيات أخرى نكتفي بهذا المقدار. إذن إلى هنا يتضح بأن من خلال الدليل العقلي والنقلي يثبت هذه الحقيقة، مضافا إلى الروايات التي تكلمت عن الموت، مثلا روايات على كل حال ذكرت هذه الحقيقة. نكتفي بهذا المقدار. كما قلت الأبحاث كثيرة لكن نحن نكتفي بهذا. هذه الإشارة ماذا؟ الثانية. الإشارة الثالثة هو أن مسألة ماذا؟ أن المعاد في إثباتاته يمر عبر ثلاث ضرورات: ضرورة العقلية اللي نسميها ضرورة العقل، وضرورة نسميها ماذا؟ ضرورة النقل، وضرورة الأديان. عندنا ضرورة العقل وضرورة النقل وضرورة الأديان. على مستوى ضرورة العقل توجد ماذا؟ أدلة كثيرة عقلية تثبت مسألة ماذا؟ ضرورة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. أنا عنو للأدلة وإلا لا يسع الوقت، ربما فقط تشير إلى دليل واحد. عندنا مثلا دليل حب البقاء والخلود، إحساس الإنسان بأنه محب للبقاء والخلود، وهذا أمر فطري في كل البشر، والأمور الفطرية لا تكذب، فلا بد له من متعلق. وبما أن الإنسان لا يجل أنه يخلد في هذه الدنيا بل يفنى وينتهي، فإذا له نشأة أخرى لا بد أن يخلد بها، وإلا استلزم تكذيب هذا الأمر الفطري الذي موجود عند جميع الناس. هذا خلاصة ماذا؟ خلاصة ماذا؟ هذا البرهان. عندنا برهان آخر على إثبات المعاد هو دليل الحكمة، وكما درسنا في أبحاث سابقة هذا دليل نجعله من قياس بداية من قياس من الشكل الأول: إن الله تعالى حكيم، هذه الصغرى والكبرى، والحكيم لا يفعل عبثا وسفها. هذه الكبرى النتيجة، فالله تعالى يفعل عبثا وسفها. الآن نأخذ النتيجة ونقول ونأتي بقياس استثنائي ونقول هكذا: لو لم يكن للإنسان معاد لكان خلقه عبثا وباطلا، ولكن الله تعالى لا يفعل العبث والسفة، فالمعاد للإنسان ثابت. إذن لو لم يكن للإنسان معاد لكان خلقه عبثا وباطلا، ولكن الله تعالى لا يفعل العبث والسفة، فالمعاد للإنسان ماذا؟ ثابتون. وبهذا طبعا بجمع بين هذين القياسين، القياس بالشكل الأول والقياس الاستثنائي، يثبت المطلوب، وهو أن مقتضى الحكمة الإلهية أن يكون لهذا الإنسان حياة أخرى ومعاد بعد موته وارتحال عن هذا ماذا؟ عن هذه النشأة، وإلا استلزم العبثية في هذا الوجود. وطبعا هناك توضيحات لهذا، ما اكتفي بهذا المقدار. دليل آخر وهو معروف دليل العدالة وتقريب الاستدلال هكذا من خلال قياس منطقي، قياس من الشكل الأول، نقول: إن الله تعالى عادل، هذا صغرى القياس والكبرى، والعادل لا يسوي بين الظالم والمظلوم. نتيجة، فالله لا يساوي بين الظالم والمظلوم إذن أن الله تعالى عادل، هذه الصغرى، والكبرى والعادل لا يساوي بين الظالم والمظلوم. النتيجة أن الله لا يساوي بين الظالم والمظلوم. نضيف معه قياس استثنائي، نقول هكذا: لو لم يكن للإنسان معاد لزم التسوية بين الظالم والمظلوم، والتالي باطل فالمقدم مثله. فيثبت ماذا؟ فالمعاد ثابت الإنسان حتى يجازى كل إنسان، يجازى كل إنسان بما يستحق. إن كان محسنا فيجازى بالإحسان والنعيم الأبدي، وإن كان مسيئا يجازى بالعقاب وما إلى ذلك. وطبعا هذا توضيح البرهان لكم واضح وجليب، لا إشكال ولا ريب. هذا على مستوى ماذا؟ الضرورة العقلية. إذا عندنا مجموعة من الأدلة العقلية التي تساق لإثبات ماذا؟ لإثبات ضرورة المعاد. أبرز الأدلة هي برهان الحكمة وبرهان العدالة، برهان الحكمة الإلهية والعدالة الإلهية، وبرهان ماذا؟ حب البقاء والخلود. وهناك طبعا الدليل الفطري كذلك على المعاد، بأنه الفطرة تنزع إلى ذلك، إلى ذلك الأمر وما إلى ذلك. واضح إن شاء الله. هذه نسميها ماذا؟ نسميها ضرورة وياي ضرورة العقل. بالنسبة لضرورة النقل، ما شاء الله، عندما نأتي إلى القرآن الكريم فضلا عن الرواية، نجد أن القرآن الكريم أشار إلى مسألة المعاد في أكثر من ماذا؟ ما تربو على 2000 آية بتعبير السيد العلامة، أو بتعبير بعض الباحثين 1400 آية قرآنية تشير إلى مسألة المعاد. يعني تقريبا قرابة ثلث القرآن الكريم في المعاد. إذا القرآن 6600 وكذا من الآيات الشريفة، فثلثه تقريبا، يعني ثلثه أو قريب الثلث فقط في المعاد. وهذه مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا. والدليل عندما نأتي إلى أسماء المعاد في القرآن، يذكر تقريبا بين 70 اسم بين وصف واسم. مثلا من أسماء المعاد: يوم القيامة، يوم الدين، يوم الآخرة، سريعا نتكلم، يوم الحسرة، يوم الوقت المعلوم، يوم الحساب، يوم التناد، يوم الحاقة، القارعة، الصاخة، الطامة الكبرى، يوم الجامع، يوم الخلود، يوم التقابن، يوم الساعة وما إلى ذلك. بعضها أنا أذكر من الأوصاف. القرآن وصف المعاد بأوصاف عجيبة: يوم عظيم، يوم عقيم، يوم عسير، يوم كبير، يوم أليم، يوم عبوس قمطري، يوم التناد، يوم محيط، يوم مشهود، يوم مجموع له الناس، يوم التناد، إلى غيرها كما قلت. هذا بهذا المعنى. هذا مضافا عندما نأتي إلى الآيات القرآنية، صنفها بعض الأعلام إلى 5 طوائف، بعضها إلى 9 طوائف، حسب ماذا؟ حسب النظر، نظر هذا العالم في تحقيق لهذه الآيات. مثلا أشيرنا بشكل سريع على من يقول بأن المجموع أو أن القرآن إذا صنفنا الآيات المعاد في القرآن الكريم كتفسير موضوعي، نجد عندنا تقريبا 5 مجموعات. المجموعة الأولى من الآيات، الآية تؤكد هذه الملاحظة، وهي أنه لا يوجد برهان على نفي المعاد. من ينكر المعاد هذا ما عنده برهان صريح القرآن. قل هاتوا برهانكم. الطائفة الثانية من الآيات، الآيات التي تشير إلى ظواهر مشابهة للمعاد، وذلك تمنع من استبعاده، مثل إحياء الأرض، إحياء النبات، إحياء كذا. الطائفة الثالثة الآيات التي ترد شبهات المنكرين للمعاد وتناقشها وتثبت إمكان وقوعها، هذه هم طائفة عندنا. الطائفة الرابعة الآيات التي تؤكد أن المعاد وعد محتوم لا يقبل التخلف، أنه لا ريب فيه، لا ريب فيه، يعني أمر حتمي. الطائفة الخامسة الآيات التي تشير إلى البرهان العقلي على ضرورة المعاد، مثل برهان الحكمة، واضح، مثل ماذا؟ برهان العدالة وما شاكل، إذا وضحنا كدليل هم عقلي. وطبعا مجموعة من الآيات هناك تشير إلى هذه الحقيقة، مثلا كما في قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذا برهان الحكمة تختزن هذا المعنى، واضح، وإلى غير ذلك. فقط كشاهد أتي. مثلا إن الساعة آتية لا ريب فيها، قل بلى ورب لا تبعثن تنبؤن بما عمل ذلك على الله يسير، إلى آخر ذلك. هذه ضرورة ماذا؟ نسميه ضرورة الناق. آخر شيء معنى ضرورة الأديان. ضرورة الأديان هو أن الأديان الإلهية بل حتى غير الإلهية، لكن في الإلهية أوضح، مسألة المعاد أمر ضرور. عندما نأتي إلى المعاد في العهد القديم في توراة موسى عند اليهود، ما شاء الله عندنا بعض الآيات، وإن كان لا يأخذ مساحة كبيرة حتى في طبعا في التوراة المحرفة، خصوصا لأنهم تعلمون الحالة اليهودية مرتبطة بالعالم المادي أكثر والانشداد إلى المادة، لذلك ما عندهم إلا مساحة قليلة في التذكير بالمعاد. منها مثلا كما يأتي في كتاب أشعياء، جاء هكذا أشعياء الأصحاح 26 جملة 19 كتاب المقدس، يقول سوف تحيا سوف تحيي أو تحيا أمواتك وسوف تبعث أجسادي. مثلا في كتاب صمائيل، إن الله يميت ويحيي يدخل القبور ويبعث إلى آخرة. طبعا ما أريد أن أذكر، طبعا بحث مفصل ذكرت له مجموعة. العهد الجديد اللي هو عند المسيحية، لا في المسيحية أكثر مساحة المعاد، صرت من الجانب الروحي واضح. مثلا فذلك مثلا من مثلا في إنجيل متى مثلا في الإصحاح 13 جملة 49 يقول هكذا يكون في انقضاء العالم، يخرج الملائكة ويفرزون الأشرار من بين الأبرار ويطرحونهم في أتون النار، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. في إنجيل مثلا متى أيضا، أو إنجيل هكذا في إنجيل متى، إنجيل لوقا مثلا، وهكذا كلماتهم في ذلك اليوم جاء صديقون إلى غير ذلك، قال ابن الإنسان، بعد ما أذكر إلا بس هذا المصدر. طبعا في إنجيل أنا ناقل بعض المصادر هنا ما شاء الله. كذلك عندما نأتي إلى مسألة ماذا، مو فقط الأصحاب الأديان، حتى في الحضارات القديمة وما قبل التاريخ وما بعد التاريخ، تعلموا الحضارات هكذا ما قبل التاريخ يعني ما قبل التدوين والكتابة، ما قبل اختراع الكتابة وتدوين ما، فيسمى ما قبل التاريخ، من بعد اختراع الكتابة والتدوين يسموه ما بعد التاريخ، هكذا في الاصطلاح. عندما نأتي مثلا لبعض هؤلاء تثبت لنا الدراسات والآثار أن الاعتقاد بالمعاد ملازم للإنسان القديم، ملازم للإنسان القديم. مثلا هربرت سبينسر، هذا أحد العلماء اجتماع الكبار المعروفين، ينقل إن البشر القدامى بسبب عدم قدرتهم على التفكير العميق كانوا يتصورون وضع الحياة في الآخرة على قدر عقولهم، لذا كانوا يحملون اعتقادات عجيبة وغريبة عن جزئيات تلك الحياة وتشوبها الخرافات أحيانا، بغض النظر عن تصرفاتهم صحيحة أو خاطئة، الكلام أنهم يعتقدون وذلكم يتعاملون مع هذا الاعتقاد بهذه الطريقة، ما بلغة الأساطير بلغة أخرى أو ما شاكل ذلك. مثلا إلى أن يقول هذا في القديم يعني ما قبل التاريخ، يقول كما حسب الدراسات واللي هي مبنية على التنقيب والآثار، قال هذا كلامه إلى أن يقول كما كانوا، هذا قول هربرت، يقول كما كانوا يدفنون الأدوات المنزلية مع النساء ووسائل اللعب مع الأطفال، وكما كانوا يدفنون أحيانا جميع ما يمتلك الميت من الحيوانات معه، ويدفنون معه أحيانا شيء من حبوب الذرة والحبوب الأخرى، إلى أن يقول كما كانوا يتجاوزون ذلك أحيانا فيدفنون في بعض الأماكن فيدفنون مع الميت ماذا، نساءه وغلمانه وبعض أعوان المقربين كي يتسامر معهم في الآخرة. هذه دائرة المعارف للقرن العشرين المجلد الأول صفحة 90، يعني لهذا الحد. لكن هذا كله خب تجاوزات خاطئة، لكن هذا يكشف عن اعتقادهم ماذا بالمعاد، بأن هذا سوف يعود، يحتاج إلى نساء، يحتاج إلى غلمانة، يحتاج وما إلى ذلك. كلمة أخيرة في المصريين القدماء يعني ما بعد التاريخ، عن المصريين ماذا كذا يعتقدون، بأن أرواح الموتى تخرج من القبور وتتمثل بين يدي الرب العظيم إيزيريس، وعندما تقاد الروح لتمتثل أمام أحكم الحاكمين، فإن إيزيريس يأخذ قلب الشخص ويضعه في ميزان الحقيقة ليزنه، فترسل الروح الطاهرة إلى بستان لا يسع الإنسان خيراته إلى غير ذلك. هم المصدر نفسه. السومريون مثلا نفس الشيء، فإن كذا اليونانيون مثلا كانوا يدفنون مع الموتى بعضا من الأمتعة ووسائل التنظيف يكون سعيدا، ليكون سعداء تحت التراب كما كان فنون معهم تماثيل فخارية صغيرة بهيئة النساء كي تحافظ عليهم وتسليهم في الدار الآخرة. وهكذا إذا إلى هنا يتضح عندنا بأن المعالم ثابت من خلال ضرورة العقل يعني الأدلة العقلية وضرورة النقل كما في القرآن وروايات نبي أهل بيته صلى الله وسلم عليه، وكذلك من ضرورة الأديان بل والحضارات والثقافات المتنوعة. إلى هنا بعد نكتفي بهذا المقرار كجلسة كما قلت مقدمة وإشارات سريعة فيما ارتبط ببحث المعاد وفي أهم مفاصله. إن شاء الله بعد من الدرس المقبل ندخل إلى متن الكتاب. عندنا بحث أخير نجعله ربما في آخر بحث المعاد بعد الكتاب اللي هو المعطيات التربوية والروحية للاعتقاد بالمعاد، هذا يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد.